محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وقد يستشكل في ذلك تارة بأن الروايات المذكورة لا تفي أو لا تنفي الحجية وليست ناظرة إليها. ما زال الكلام في المجموعة الأولى من الروايات التي ذكرت في تحت عنوان العرض على الكتاب. العرض على الكتاب عندنا أكثر من طائفة، كلامنا في الطائفة الأولى. الطائفة الأولى اللي كانت هي بلسان التحاشي عن الأخبار أو عن نسبة الأخبار إليهم صلوات الله عليهم، المخالفة للكتاب العزيز التي لم توافق الكتاب العزيز. المصنف انتهى من هاي المجموعة، قال هاي المجموعة تدل على تقييد دليل حجية السند بعدم المخالفة، يعني خبر الثقة لكي يكون حجة لابد أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز. زين، لا ننسى إخواني، إحنا ندخل بالجزئيات وننسى أصل مطلبنا. فشنو بعدين شنو تقيد أدلة الحجية؟ يعني شنو؟ يعني قال إذا تعارض الخبر مع الكتاب العزيز يقدم الكتاب العزيز، هذا يكشف عن عدم حجية هذا الخبر. هاي النتيجة. زين، هاي النتيجة اللي يريد نوصل لها. استشكل على هاي المجموعة بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول يقول أن مفاد هذه الأخبار ليس هو، عليكم السلام ورحمة الله، ليس هو نفي الحجية. هاي الأخبار لا تدل على نفي الحجية حتى تنفع المستدل في تقييد أدلة الحجية. احنا مو قلنا بالتالي ننتهي إلى تقييد أدلة الحجية، فبعد لا تقولون خبر الثقة حجة، قولوا خبر الثقة الذي لم يخالف الكتاب حجة، تضيف شرط وقيد على حجية خبر الثقة. هذا المستشكل يقول لا، هي لا تفيد ذلك، هي لا تدل على ذلك لكي تقيد أدلة الحجية حتى تنتفون إلى النتيجة المطلوبة، وإنما هي تدل على عدم صدور الخبر المخالف. شوية خلينا نتأمل. الخبر الذي لا يوافق الكتاب ليس صادرا عنهم، فهي في الحقيقة تنفي الصدور لا تنفي الحجية. فإذا نفت الصدور ولم تنفي الحجية، فحينئذ تكون معارضة للخبر الذي ينقل صدور مضمون مخالف للكتاب العزيز. شوفوا إخواني، المستشكل يقول مدلول هاي المجموعة ليس نفي الحجية حتى تكون مقيدة لأدلة الحجية، وإنما مدلول هاي المجموعة هو نفي الصدور. في حين زرارة حينما يأتي بمضمون، مثلا زرارة حينما يأتي بمضمون يخالف الكتاب العزيز، هو هذا نقل زرارة شهادة منه بصدور هذا الخبر، مو؟ هاي شهادة من زرارة بصدور هذا الخبر، وحينئذ هاي الروايات ما راح تعارض أدلة الحجية حتى تقيد أدلة الحجية، وإنما راح تعارض هذا الخبر اللي صدر عن زرارة لمضمون يخالف الكتاب العزيز. هذا الخبر اللي جاب زرارة جاب إنه مضمون ما موجود بالكتاب العزيز، هذا الخبر زرارة يشهد بصدوره. هاي الروايات شو تقول؟ تقول هو ليس بصادر. فالتعارض بين شنو يقع؟ بين هاي المجموعة وبين الأخبار الناقلة لمضامين لا وجود لها في الكتاب العزيز. وبالتالي لابد أن نلاحظ التعارض بين هذين الخبرين، بين هاي روايتنا رواية أيوب بن راشد وبين رواية زرارة. وحينئذ قد تكون الغلبة لصالح رواية زرارة، وتكون رواية زرارة مقيدة أو مخصصة لهاي الرواية. هاي الرواية تقول الأخبار التي تكون مخالفة في المضمون للكتاب العزيز ليست صادرة. زرارة يجي يقول لا، في خصوص هذا المورد صدرت هاي الرواية. فالنسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، فقد تكون الغلبة لصالح رواية زرارة. وبالتالي بعد هاي المجموعة لا تنفع في المدعى. المدعى شنو؟ المدعى أنه إذا عورضت إذا عورض الخبر بالكتاب العزيز يقدم الكتاب العزيز. تبين لا، تبين أن الذي يقدم هو ذاك الخبر. يعني بعبارة مختصرة نقول هاي الأخبار ليست ناظرة لنفي الحجية، وإنما ناظرة لنفي الصدور. الأخبار ناظرة لنفي الصدور وليست ناظرة لنفي الحجية، فلا تكون النتيجة تقييد أدلة الحجية حتى تنتهون إلى نفس نتيجتكم النافعة لكم، وإنما تكون النتيجة هي نفي الصدور، فتكون معارضة للأخبار التي حملت مضامين غير موجودة في الكتاب العزيز. هذا اللي نقوله يكفي أن نذكره، هو لو بنحو الاحتمال المعتد به على الأقل حتى تكون الرواية مجملة. نقول ما ندري إذا الرواية ناظرة إلى نفي الحجية حتى تنفع المستدل، أو ناظرة إلى نفي الصدور حتى لا تنفع المستدل. إبراز هذا ولو على سبيل الاحتمال يكفي في إبطال الاستدلال. هذا الإشكال الأول. جواب هذا الإشكال هو أننا حتى لو سلمنا أن نظر الرواية أولا إلى نفي الصدور، وأن الأخبار التي لا تكون موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب، هاي الأخبار لم تصدر عنا، صحيح أفرض هم ناظرون لأولا وبالذات إلى نفي الصدور، لكن نفي الصدور بلسان التحاشي وبلسان الاستنكار هذا يدل بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية على نفي الحجية. هذا إلى ظهور عرفي في نفي الحجية، يعني بشكل واضح حينما نقرأ ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. يعني زخرف يعني شنو؟ يعني ليس حجة، ليس معتبرا، مو فقط ليس صادرا، لا أساسا ليس حجة وليس بمعتبر. فنفي الصدور بلسان التحاشي والاستنكار والتبرؤ عن نسبة هاي الأخبار إليهم، هذا إلى ظهور عرفي في نفي الحجية ونفي الاعتبار، وأن هذا الخبر لم يصدر، شوفوا أخواني مثل هكذا خبر لم يصدر عنهم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. هذا المضمون يعني ما يتناسب ويا أن نؤسس قاعدة نقول أن هذا الخبر عادة لا يصدر، مثل هكذا خبر بشكل عام لا يصدر. نعم إذا جاءنا خبر من زرارة نقيده نخصصه، لا، نقول هذا اللسان آب عن التخصيص والتقييد. هذا اللسان لسان فيه من القوة والاستحكام بحيث ينفي صدور خبر مخالف لمضمون الكتاب ولو مرة واحدة ولو في مورد واحد، الذي يعني نفي الحجية، وأن مثل هكذا خبر ليس بحجة وليس معتبرا. فالنتيجة نقول هي نفي الحجية، وحينئذ تكون معارضة للأدلة الدالة على حجية خبر الثقة، فتقتضي إضافة قيد وتكون نافعة للمطلوب. هذا الإشكال الأول وجوابه. قال: وقد يستشكل في ذلك تارة، هذا الإشكال الأول، بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إلى الحجية، حتى شنو؟ حتى تكون مقيدة لأدلة الحجية. هي مو ناظرة لنفي الحجية حتى تقول هي تتعارض مع أدلة الحجية وتقيد أدلة الحجية، لا، وإنما تنفي صدور الكلام، هذا الإشكال، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، وبالتالي بعد لا تعارض دليل حجية السند لتقيده، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. هاي آحاد الروايات التي تنقل مضامين لا وجود لها في الكتاب العزيز، هاي تعارضها، وبالتالي شنو النتيجة؟ النتيجة نقول لابد من ملاحظة التعارض وقواعد باب التعارض بين هاي المجموعة وبين الروايات التي تنقل هاي المضامين. ولعل الغلبة تكون، احنا ما نريد نوصل إلى نتيجة، بس نقول لعل الغلبة تكون لروايات زرارة مثلا التي تنقل مضامين ما موجودة بالكتاب العزيز، وحينئذ بعدها ما تنفعنا هاي المجموعة، لا تنفعنا في تقديم القرآن، في تقديم الكتاب العزيز، إذا عرض خبر الواحد، لا، قد يقدم خبر الواحد. هذا الإشكال. جوابه قال: والجواب، يعني تجاوز هسه ذن الإشكالات، المصنف ذاكر الإشكالات أولا ثم الإجابات، احنا خلينا نذكر إشكال وجوابه. قال: والجواب أما على الأول فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار وبلسان الاستنكار والتحاشي يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، فعادت النتيجة المطلوبة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن مفاد هذه الأخبار هو أن كل خبر لم يوافق الكتاب العزيز هو ساقط عن الحجية. جاوزنا الإشكال الأول فراح نتحدث بلسان الحجية، لكن تعال أنت أقرأ الرواية بدقة. الإمام قال: ما لم يوافق فهو زخرف، يعني فهو ليس بحجة. الرواية ما عبرت المخالف للكتاب العزيز ليس حجة، وإنما منه موضوع نفي الحجية، منه الذي لم يوافق، مو الذي يخالف، لا، الذي لم يوافق. ومن الواضح أن عنوان ما لم يوافق هذا عنوان عام، عنوان عام أعم من عنوان المخالف. المخالف يعني شنو مخالف؟ يعني أكو مضمون بالكتاب العزيز، أكو مضمون بالكتاب العزيز مثلا أفرض يدل على المعاد الجسماني، تجي رواية تدل على نفي المعاد الجسماني، نقول هاي رواية شنو؟ مخالفة. أما الرواية التي تحمل مضمونا أصلا أساسا لا وجود له في الكتاب العزيز، هاي ينطبق عليها عنوان غير الموافق، مو صحيح ما ينطبق عنوان المخالف، بس ينطبق عنوان غير الموافق. فالرواية عبرت بما لم يوافق ولم تعبر بالمخالف، زين، هذا شنو المحذور البي؟ هذا المحذور اللي بي هو أن هذا العنوان يشمل كثير من الروايات، كثير من الروايات التي تبين تفاصيل العبادات مثلا، الروايات اللي تبين تفاصيل العبادات، عدد الركعات، الشرائط، الأجزاء، الشكوك، المبطلات، هاي كلها مو واردة بالكتاب العزيز، إنما واردت في الروايات، الروايات هي التي تحدثت عن تلك التفاصيل. فنقدر نقول هاي الروايات التي بينت تفاصيل العبادات هاي ليست موافقة للكتاب العزيز، نعم هي ليست مخالفة، لكن بنفس الوقت هي ليست موافقة، فلا بد من طرح كل تلك الروايات بحجة أن تلك الروايات لم توافق الكتاب العزيز، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لا يمكن أن يلتزم فقيه بطرح كل الروايات التي لم ترد أو لم ترد مضامينها في الكتاب العزيز، لأن نتيجة ذلك هو أنه سيحصل لنا فقه جديد غير هذا الذي بين أيدينا. وبالتالي نتيجة هذا شنو؟ نتيجة هذا أن هاي الأخبار لا يمكن الالتزام بها. ليش؟ لأن نتيجة الالتزام بهذه الأخبار الالتزام بما لا يمكن الالتزام به. هذا الإشكال الثاني. جواب لطيف، جواب هذا الإشكال هو أن المستفاد عرفا من لسان ما لم يوافق القرآن فهو زخرف. المستفاد عرفا من لسان ما لم يوافق هو ما لو كان المضمون موجودا في الكتاب العزيز، المضمون موجود لكن بعكس ما موجود في الكتاب العزيز. يعني بأن يكون القرآن الكريم قد تعرض لمضمون الخبر لكن بعكس ما موجود في هذا الخبر. يعني صحيح أن الرواية عبرت ما لم يوافق، لكن في الحقيقة المقصود بحسب الظهور العرفي المخالف، فيرتفع الإشكال. رواية قالت ما لم يوافق القرآن فهو زخرف، عبرت ما لم يوافق، لكن المقصود من مثل هكذا لسان عادة عرفا هو المخالف. ليش؟ لأن هاي ما لم يوافق من القرآن، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، هاي القضية وإن كانت قضية سالبة بحسب الإصطلاح المنطقي، والسالبة حسب ما مر بالمنطق كما تصدق بانتفاء المحمول تصدق بانتفاء الموضوع. مو الإشكال مبني على شنو؟ الإشكال قال الوارد في الروايات هو ما لم يوافق، هذا ما لم يوافق أعم من المخالف. لا يوافق يعني شنو؟ مرة يخالف مرة لا، أساسا مضمون ما موجود بالكتاب العزيز، فيقال عنا شنو؟ يقال عنا لم يوافق. هاي لم يوافق مضمون ما موجود بالكتاب العزيز يعني شنو؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع، يعني أساسا هو مضمون ما موجود في الكتاب العزيز فلم يوافق الكتاب العزيز. فالمقصود يعني من الإشكال مبني على 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 أنه فهم من ما لم يوافق هذا، يعني هذا الترجمة الحرفية لما لم يوافق يعني سالبة بانتفاء الموضوع. اللي مرة يكون الموضوع موجود والمحمول منتفي، مرة أساسا الموضوع منتفي فلم يوافق، لم يوافق مرة يخالف مرة أساسا مضمون ما موجود، كما في هاي الروايات اللي تتحدث عن تفصيلات العبادات أصلا مضامينها ما موجودة فيقال هي لم توافق. لكن إحنا نقول في مقام الجواب، نقول صحيح الرواية عبرت ما لم يوافق، لكن الظاهر عرفا من هكذا تعبير هو المخالف، لأن قضية ما لم يوافق وإن كانت سالبة، والسالبة بحسب المناطق قد تصدق بانتفاء الموضوع، لكن في خصوص المقام نقول المقصود من السالبة بانتفاء المحمول بالخصوص، والسالبة بانتفاء المحمول دون الموضوع يعني المخالف. وحينئذ بعد لا تشمل هاي الفقرة، لا تشمل الروايات الكثيرة التي حملت مضامين لا وجود لها في الكتاب العزيز. زين، وإنما نقول أن الظاهر عرفا، هذا لب الجواب ما بينا. ليش نقول أن الظاهر عرفا من هكذا تعبير هو المخالف، يعني السالبة بانتفاء المحمول دون السالبة بانتفاء الموضوع. نقول هذا نظير، مثلا نظير ما لو قلت مثلا دابتي ليست سريعة، دابتي ليست سريعة، هاي مو قضية سالبة، هاي قضية سالبة. شنو الظاهر من هاي القضية دابتي ليست سريعة؟ يعني أنا عندي دابة حتما، لكن الدابة شنو؟ بطيئة ليست سريعة. مو أنني ما عندي دابة، شيخ عبد الحسين يقول سيارتي ما بيها بنزين، يعني شنو؟ حتما يعني عنده سيارة موجودة، غاية ما في الباب ما بيها، غاية ما في الأمر ما بيها بنزين. مو أن هو أصلا ما عنده سيارة ويقول إيه هاي سالبة انتفاء الموضوع، لا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر عرفا من القضايا اللي هذا ما لم يوافق دابتي ليست سريعة، الظاهر عرفا هو انتفاء المحمول، الموضوع ثابت لكن المحمول منتفي. فهذا ما لم يوافق يعني أن مضمونه موجود ولكن لا يوافق الكتاب العزيز، هذا شنو معناه؟ معناه يخالف. فالرواية عبرت ما لم يوافق لكن الظاهر منها المخالفة، وبالتالي ينتفي هذا الإشكال. قال وأخرى تارة أخرى بأن الموضوع في هذه الروايات، الموضوع هو شنو؟ غير الموافق للمخالف. ولازم ذلك، لازم كون الموضوع هو غير الموافق للمخالف، عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها. ليش؟ لأن هاي الروايات أيضا مخالفة، أيضا عفوا لم توافق، أيضا لم توافق، فلا بد أن لا تكون حجة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. قال وأما على الثاني، الجواب على الثاني، فبأن ظهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول للسالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا. وأما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث، إذن شنو نتيجة الجوابين السابقين؟ نتيجة الجواب الأول أن الروايات نافية للحجية، زين. نتيجة الإشكال الثاني وجوابه أن موضوع الروايات المخالف لا عدم الموافقة، فنقول المخالف ليس حجة، فيتم إلى الآن مقصودنا. إحنا نقول إذا تعارض خبر ظني السند مع الكتاب العزيز نقول هذا مخالف، فلا بد أن لا يكون حجة. الإشكال الثالث يقول، الإشكال الثالث هو أن الروايات تدل على أن كل خبر يخالف الكتاب العزيز هو ليس بحجة، هاي النتيجة اللي وصلنا من خلال الجوابين المتقدمين. كل خبر يخالف الكتاب العزيز ليس بحجة، بينما نحن نعلم من الخارج، نحن نعلم من الخارج بصدور روايات كثيرة هي حجة، هي مخالفة أيضا للكتاب العزيز بنحو التقييد أو التخصيص. إيش قد عندنا أخبار عارضت وخالفت الكتاب العزيز؟ الكتاب العزيز يقول مثلا بحلية مطلق البيع، تجي روايات تقول بحرمة بيع المنابذة، هذا شنو معناه؟ معناه أن هاي الأخبار خالفت الكتاب العزيز بنحو التخصيص، بنحو التقييد، وقد عملوا بتلك الأخبار، هاي الأخبار تكون حجة، زين. هذا شنو معناه؟ هذا يكشف بوضوح أن الأخبار ليست على ظاهر، لابد من رفع اليد عن ظاهر تلك الأخبار، لابد من تأويل تلك الأخبار. الأخبار تقول ما لا يخالف ليس بحجة، في حين أن العمل قائم على الأخذ بالأخبار المخالفة للكتاب العزيز. أحل الله البيع، هذا عام. تجي رواية، رواية آحاد ظنية السنة، تقول يحرم بيع المنابذة، فنخصص هذا العام القرآني. هذا معناه لا بد من رفع اليد عن ظاهر تلك الأخبار وتأويلها، بأن نقول مثلا المقصود بالمخالفة المخالفة في أصول الدين مثلا كعلاج، كحمل لتلك الأخبار، ونقول هاي مسألة بيع المنابذة ليس أصلا من أصول الدين، فلا مانع من تقديم الخبر على الكتاب العزيز في غير أصول الدين، حتى نحترز عن طرح تلك الأخبار بالمرة. إحنا إما أن نرفع اليد عن ظاهر الأخبار، وإما أن نطرح هذه الأخبار ونرد علمها إلى أهلها، نقول ما ندري شنو المقصود بها، فنحملها على أصول الدين، أن المخالفة بأصول الدين هاي تقتضي عدم الحجية دون الفروع مثلا اللي إحنا نتحدث عنها. هذا الإشكال. جوابه أن هذا الإشكال مبني على أن المخالفة الواردة في هاي الرواية مبني على أن المخالفة شاملة للتعارض بنحو التخصيص والتقييد، ولكن هذا ممنوع. إحنا ما نسلم أن المخالفة الواردة في الكتاب العزيز شاملة للمخالفة حتى بنحو التخصيص وبنحو التقييد، وإنما هاي المخالفة مخصوصة خاصة فقط بالمخالفة بنحو التباين. فلا تجي أنت تدخل في محل كلامنا التخصيص والتقييد، هذا أساسا مو مخالفة، هاي أساسا ليست مخالفة، هي مخالفة بدوية لما ذكرنا سابقا من أن الخاص والمقيد هاي قرينة على العام وعلى المطلق، والعرف يجمع بين هذين الخبرين، والعرف لا يرى هناك مخالفة. فإذا المخالفة الواردة في الكتاب في هذه الأخبار محمولة على المخالفة العرفية، والعرف لا يرى المخصص، لا يرى المقيد مخالفا للعام والمطلق، هاي ليست مخالفة. المخالفة مخصوصة بما إذا كان التعارض بنحو التباين فقط. ليش؟ لأن التعارض بنحو التخصيص والتقييد هاي ليست مخالفة أساسا، مضافا إلى أن لسان التحاشي ولسان الاستنكار إنما يناسب التعارض بنحو التباين. يعني إذا كان الإمام سلام الله عليه ناظرا إلى التعارض مطلقا ولو بنحو التخصيص وبنحو التقييد، فلا معنى لأن يرد هذا بلسان التحاشي وبلسان الاستنكار والتبرؤ من نسبة هاي الأخبار إليهم، لوضوح أنهم كثيرا ما صدرت منهم الأخبار المخصصة والمقيدة للكتاب العزيز، عد ليش يتحاشون؟ ماكو مبرر للتحاشي، لا مجال للتحاشي في مثل التعارض بنحو التخصيص والتقييد، التحاشي إنما يناسب التباين، خصوصا بعدما جرت عادة الشارع وطريقة الشارع على التخصيص وعلى التقييد، حتى أن هاي صارت طريقة خاصة بالشارع أن يجي يتحاشى عن نسبة الخبر إليه لمجرد كونه مخصص للكتاب العزيز، هذا لا معنى له، هاي طريقة الشارع، شنو يتحاشى عن طريقة الشارع؟ هذا ما له معنى، حتى اشتهر على الألسن ما من عام إلا وقد خص. فالكتاب العزيز أيضا عموماته مخصصة بالأخبار، فما له معنى التحاشي. نفس التحاشي قرينة على أن المقصود بالمخالفة المخالفة بنحو التباين فقط، لا تشمل لا التقييد ولا التخصيص بل وحتى العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه أيضا ما له مجال للتحاشي إذا كان يعني جاريا هذا الخبر في موارد الافتراق، بعد ليش يتحاشى عنه؟ إلى مجال لا يعارض فيه الكتاب العزيز، بعد ليش يتحاشى عنه؟ إذا كانت النسبة بين الخبر وبين النص القرآني نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني أكو مجال لأن يعمل بالخبر في غير موارد التعارض، فشنو المبرر لأن نتحاشى عنه ونقول لا ينسب هذا الخبر إلى الأئمة؟ نفس التحاشي قرينة واضحة على إرادة التباين ولا يشمل المخالفة الموجودة في الرواية، لا تشمل لا العموم والخصوص من وجه فضلا عن التقييد والتخصيص، وبذلك يبطل هذا الإشكال. هذا الإشكال مبني أساسا على شمول المخالفة لموارد التعميم التخصيص والتقييد. قال وثالثة تارة ثالثة يرد على هذا الإشكال أو يرد على هذا الاستدلال بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة سلام الله عليهم معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين. والجواب وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأسا. هذا يعني منه؟ يعني التباين. التحاشي هو اللي يعني أننا إذا قدمنا الخبر يلزم من ذلك أن نطرح النص القرآني بالمرة، يعني تباين. فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه ولا استحاش ولا تحاشي فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك. بنات الشرعية مبنية على التخصيص والتقييد. هذا تمام الكلام في المجموعة الأولى، وتبين من المجموعة الأولى أنها دالة وافية في المقصود، دالة على أن الخبر المخالف للكتاب العزيز بنحو التباين هذا لا يكون حجة. احنا قاعد نتحدث بالتعارض المستقر، مو اللي واحد منه التباين، التعارض المستقر. فإذا تعارض خبر واحد مع نص قرآني مع ظاهر قرآني، فحينئذ يكون هذا الخبر المخالف لا يكون حجة، يكون ساقطا عن الحجية أساسا. هذا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية هي الأخبار الواردة بلسان الأخذ بما كان له شاهد من الكتاب العزيز أو مثلا قول الرسول صلى الله عليه وآله، وترك ما لا شاهد عليه، ورد إلى ناقله فهو أولى به. أكو هكذا أخبار قالت الخبر الذي يكون عليه من القرآن شاهد فخذوا بذلك الخبر، والذي لا يكون عليه شاهد من القرآن اطرحوا هذا الخبر وردوه إلى راويه هو أولى به من غيره. زين، هذا شنو معناه؟ معناه أن الخبر المعارض للكتاب العزيز لابد من طرحه ورد إلى راويه، وهذا يعني عدم الحجية. فنصل إلى نتيجتنا. إحنا قلت نتيجتنا هي شنو؟ إحنا ليش استعرضنا الآن روايات العرض على الكتاب في البحث الثالث من أبحاث التعارض؟ ليش استعرضنا روايات العرض على الكتاب؟ حتى نشوف أن الخبر إذا عارض الدليل القطعي الصدور الكتاب العزيز شنو علاج التعارض؟ هاي الروايات تقول اطرح الخبر. فرغنا من المجموعة الأولى تبين فعلا، لكن إنما نفعتنا في شنو؟ نفعتنا في التباين. بقى احنا نطلب مورد ثاني، التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، هذا ايضا مورد من موارد التعارض المستقر، بس ما بينت المجموعه الاولى، لعلنا ناخذ حكم من المجموعتين الباقيتين. هاي المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه تقول اللي عليه شاهد اخذه، اللي ما عليه شاهد طرحه، يعني هذا الخبر المعارض لا شاهد عليه فلا بد من طرحه. زين، وهاي لو تمت لكانت نافعه مثلا حتى في موارد العموم والخصوص من وجه، ولكن هاي الاخبار ليست تامه. اولا لأن هاي المجموعة من الأخبار لا تنفي حجية الخبر المخالف للكتاب العزيز فقط كما كانت المجموعة الأولى. المجموعة الأولى تنفي حجية الخبر المخالف للكتاب العزيز، وأما هاي المجموعة لو تمت لكانت دالة على نفي حجية خبر الثقة مطلقا وبجميع حصصه، فلا تبقى أساسا حجية لخبر الثقة. وذلك لأن الخبر الذي لا شاهد عليه، اللي ما عليه شاهد، هذا لا يكون حجة بنص تلك الأخبار. مو الأخبار قالت الذي يكون الخبر المخالف الذي لا شاهد عليه هذا ليس حجة، عبرت الروايات قالت فالذي جاء به أولى. سراح نقرأ الروايات. زين، فالخبر اللي ما عليه شاهد من القرآن هذا ليس حجة، إذن من الحجة؟ الحجة هو الخبر الذي يكون عليه شاهد من القرآن. الخبر الحجة هو الخبر الذي يصححه القرآن. وحينئذ نقول لا معنى لجعل الحجية لخبر الثقة الذي يصححه القرآن، الذي يشهد عليه القرآن، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن جعل الحجية يكون لغوا، ما له معنى، لأن الخبر إذا كان عليه شاهد من القرآن شنو قيمة أن نجعل الحجة؟ نجعل الحجية، الحجة ستكون لنفس القرآن، لنفس الشاهد القرآني، هو يغني عن جعل الحجية لخبر الثقة. فجعل الحجية لخبر الثقة الذي يشهد القرآن عليه هذا يكون لغوا، جعل الحجية أو الحجية للخبر الذي لا شاهد عليه هاي منفية بنفس هاي الأخبار، فأصلا خبر الثقة لا يكون حجة في إحدى الحصتين أساسا، لا في الحصة الأولى ولا في الحصة الثانية. وحينئذ بعد جعل الحجة يكون لغوا، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم. بعدنا ما كملنا الإشكال. نقول في حين أن هذا الخبر اللي الآن قاعد نتحدث عنه هو خبر ثقة، خبر آحاد. فإحنا إذا انتهينا إلى نتيجة أن خبر الثقة ليس حجة، بعد ما يمكن جعل الحجة هذا الخبر، لأن هذا الخبر منطبق الصغرى عليه، هو خبر ثقة. فإذا إحنا ما جعلنا الحجية لمطلق خبر الثقة يعني أن هذا الخبر ليس حجة. هاي المشكلة منو اللي سبب لنا إياها؟ هو نفس هذا الخبر. فجعل الحجية لهذا الخبر يلزم منه عدم جعل الحجية لنفسه. هذا الخبر يعني بتعبير عقلي نقول أن هذا الشيء يلزم من وجوده عدمه، يلزم من وجوده عدمه. جعل الحجية لهاي الرواية يلزم منه عدم جعل الحجية، عدم حجية هذه الرواية، وكل ما يلزم من وجود عدمه هذا باطل ومحال، فلا يمكن الأخذ بهذه الرواية. هذا الإشكال الأول على الرواية. الإشكال الثاني على الرواية هو أننا لو تنزلنا عن الإشكال المذكور وسلمنا أن هاي الروايات لا تدل على نفي حجية مطلق خبر الثقة، إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا لا، هي لا تدل على نفي الحجية مطلقا، وإنما تنفي الحجية عن خصوص ما لا شاهد له. مو هذا مضمونها الأولي؟ يعني قبل الإشكال الأول احنا فهمنا من هاي الأدلة أنها تنفي الحجية عن ما لا شاهد له بالخصوص، ولا تنفي الحجية عن مطلق خبر الثقة. نقول هذا إذا كان كذلك، هذا خبرنا اللي نتحدث عنه هو أيضا لا شاهد عليه من القرآن، فلا يكون حجة بالخصوص حتى إذا تنزلنا عن الإشكال الأول. هذا ما يشمله هاي القاعدة اللي أسسناها أن الخبر حتى يكون حجة لابد إلى من شاهد من القرآن، هذا ما عليه شاهد من القرآن، بل بالعكس، بالعكس بناء على تمامية دلالة مفهوم آية النبى على حجية خبر الثقة، هذا الخبر يكون مخالف وأكو شاهد على خلافه. هذا الخبر شو يقول؟ هذا الخبر اللي قاعد نقرأ إحنا، اللي بعدنا ما قرأناه إلى الآن، يقول أن الخبر اللي ما عليه شاهد ليس حجة. هذا مخالف للكتاب العزيز. الكتاب العزيز أثبت حجية خبر الثقة بمفهوم آية النبأ، أو دعك من القرآن، هناك أدلة قطعية أخرى دلت على حجية خبر الثقة، هذا أيضا هذا الخبر يخالف تلك الأدلة القطعية، فلا بد من طرحها. فهذا الخبر إما أن يطرح لنفي للحجية مطلقا، وإما أن يطرح لأجل أن نفس هذا الخبر ليس مشمولا للضابط الذي يحمل هذا الخبر، فيلزم من وجود هذا الخبر عدمه على كل تقدير، سواء على الإشكال الأول أو على الإشكال الثاني. قال المجموعة الثانية: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موقوف موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه. حتى نعمل بالرواية لابد من شاهد من القرآن على تلك الرواية، من قبيل ما رواه عبد الله ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك إحنا بالإشكال الثاني بالجواب عممنا بالإشكال الثاني، قلنا مو بالضرورة الكتاب، أكو روايات، أكو أدلة قطعية من السنة دلت على حجية خبر الثقة، هاي أيضا معارضة ولا شاهد عليها، وإلا فالذي جاء به أو لا به، وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة منا بدأ الإشكال الأول، وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. هو إذا كان القرآن يشهد أو الرسول الله يشهد، بعد شن سوف الخبر؟ خبر الواحد، خبر زرارة يقول عليه، فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها أخبار أحد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، وإنما تلغي حجية خبر الواحد الذي لا شاهد عليه، هذا نقول لا شاهد عليه، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب بل يخالفه بناء على دلالة الكتاب، بناء على دلالة الكتاب على حجية خبر الثقة. مفهوم آية النبأ دل على حجية خبر الثقة، أو غيره وغيره وغير الكتاب، بناء على دلالة الكتاب وغيره وغير الكتاب من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة. هاي ليش يقول وغيره؟ لأن هو بالرواية هكذا ورد، من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول إحنا هذا ما عليه شاهد لا من الكتاب ولا من السنة وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. هذا بالنسبة إلى الطائفة أو المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة والأخيرة بس نقرأها بشكل سريع قبل أن نرد إلى الاعتراضات. المجموعة الثالثة هي ما دل على الأخذ بما يوافق الكتاب وترك ما خالف الكتاب. إذن هاي المجموعة الثانية ما تمت إلى الآن فنستبعدها، اللي تم المجموعة الأولى فقط وأثبتت عدم حجية الخبر المباين للكتاب العزيز. هاي المجموعة الثالثة تدل على وجوب الأخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما لا يوافق الكتاب. وهذه المجموعة ليست كالسابقة تدل على إلغاء الحجية رأسا كما في المجموعة الثانية اللي تدل على إلغاء حجية خبر الثقة أساسا، وإنما تدل على إلغاء حجية خبر الثقة المخالف، وأما الموافق فلا مانع من 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 الالتزام بحجيته بعد دلالة الأدلة على حجية خبر الثقة. هاي تدل على التخصيص. زين، هاي الروايات اللي عبرت فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، هاي الروايات لها خصائص ثلاثة، تشتمل على خصائص ثلاثة. الخاصية الأولى هو هذا اللي بينا الآن، قلنا أن هاي الروايات لا تدل على نفي الحجية لخبر الثقة مطلقا، وإنما تدل على نفي الحجية لخبر الثقة المخالف. قالت وما خالف الكتاب، ما خالف كتاب الله فدعوه. زين، فمن هنا هي ما بها المشكلة السابقة، هاي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية هو أن الرواية، خلي نقرأ الرواية حتى نتعامل ويا ألفاظها. المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال الوقوف عند الشبهات، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هاي الرواية بصدد بيان أن الحق أمر واضح، الحق أمر واضح. هاي الخاصية الثانية في الرواية، الحق أمر واضح والصواب عليه نور، هذا النور لا يقتضي التباس الصواب، الصواب أمر بين وواضح صحيح، قد تمر على الإنسان فتن وشبه لكن تبقى الحقيقة أمر واضح كما عبرت إن على كل حق حقيقة، يعني الحق عليه دليل وعليه وضوح وعليه بيان. الله تعالى ما يلبس الأمور على العبد، هناك نور يقتضي وضوح الحق، فأمارات الحق واضحة وبينة، وهذا يشكل قرينة واضحة على أن الرواية وإن عبرت فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فجعلت الرواية الميزان هو كتاب الله، الرواية جعلت الميزان كتاب الله، لكن حيث أن الرواية بصدد بيان أن الحقيقة أمر واضح، هذا يقتضي بمناسبات الحكم والموضوع إلغاء خصوصية الكتاب العزيز والتعميم للسنة القطعية. الرواية قالت كتاب الله، فجعلت الميزان على شنو؟ على الكتاب العزيز. زين، احنا نسأل هل يمكن أن نتعدى إلى السنة القطعية أو لا؟ هل يمكن أن نتعدى إلى السنة القطعية ونلغي خصوصية الكتاب العزيز؟ فنقول أن المدار مو على خصوص الكتاب، المدار في معرفة الخبر و يعني اختبار صحة وحجية وصدور الخبر، ليس المدار على خصوص الكتاب، وإنما عليه وعلى السنة القطعية. هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى هاي القرينة، قرينة أن الرواية تتحدث عن أجواء الحقيقة، أجواء واضحة وبينة ولا تقتضي الالتباس، فبذلك نلغي خصوصية الكتاب العزيز، كما أن الكتاب العزيز يهدي المكلف إلى الصواب وإلى الحقيقة، السنة القطعية أيضا كذلك تهدي المكلف إلى الحقيقة وإلى الصواب. يعني نقول أن موضوع الحكم، شوفوا مناسبات الحكم والموضوع، موضوع الحكم بحسب ألفاظ الرواية الكتاب العزيز، حكمت بشنو؟ حكمت بكونه ميزانا الكتاب العزيز. الموضوع خاص حسب ألفاظ الرواية، لكن احنا ندرك بما أوتينا من ذوق عرفي أن المناسب لهذا الحكم كون ميزانا هو الموضوع الأعم من الكتاب العزيز. نوسع بالموضوع، نلغي خصوصية الكتاب العزيز، نقول المناسب لذلك الحكم هو هذا الموضوع، الموضوع هو الأعم من الكتاب ومن السنة القطعية، وبذلك نعمم، نقول إذن المدار في الوصول إلى الحقيقة وفي معرفة الصواب ليس على الكتاب العزيز فقط، وإنما عليه وعلى السنة القطعية. هاي الخاصية الثانية بهاي الروايات. الخاصية الثالثة والأخيرة أن المقصود بالمخالفة بالروايات الأولى نرجع لها، الروايات الأولى التامة، قلنا شنو المقصود بالمخالفة؟ المخالفة بأي نحو من أنحاء المخالفة؟ قلنا هناك، قلنا بقرينة التحاشي والاستنكار المقصود بالمخالفة أي مخالفة؟ مخالفة من نحو التباين، ولا مبرر للتحاشي عن المخالفة بنحو التقييد والتخصيص، بل هما ليسا مخالفة أصلا، وإنما لا مبرر للتحاشي عن العموم والخصوص من وجه. فإذا قلنا المجموعة الأولى مختصة بالتباين، أما هاي المجموعة الثالثة، هاي المجموعة الثالثة لو تمت هي نافعة في شاملة المخالفة بنحو التباين، وأيضا شاملة للمخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، تمسكا بإطلاق الدليل، بإطلاق المخالفة، وما عندنا لسان تحاشي ولسان استنكار حتى نقول أن هذا الاستنكار قرينة على إرادة المخالفة بالتباين فقط. هاي المخالفة شاملة، ولا مبرر لقصر المخالفة على خصوص التباين، بل هي شاملة للعموم والخصوص من وجه. هاي خصوصيات ثلاثة موجودة في هاي المجموعة الثالثة تنفعنا في تمام مدعانا. أولا هي نافية للحجية وليست نافية للصدور، ثانيا هي نافية لحجية المخالف دون ما لم يوافق، هي صريحة قالت وما خالف كتاب الله فدعوه. فأولا هي نافية للحجية، ثانيا نافية لحجية المخالف، ثالثا نافية لحجية المخالف بالتباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، فتنفعنا في تمام مدعانا في أن الخبر إذا عارض وخالف الكتاب العزيز يطرح ويلغى اعتباره وحجيته. قال المجموعة الثانية الثالثة عفوا ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. الشبه والفتن ما ينبغي أن تضل الإنسان، لا أكو نور يهتدي به الإنسان، فما وافق كتاب الله فخذوه من هادي من النور كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وتعتبر هاي الخاصية الأولى، وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر، تقيد الأدلة الدالة على حجية الخبر، لا ملغية للحجية رأسا كما كانت شنو الطائفة الثانية ثانية شيخ ثانية هاي اللي قالت ما عليه شاهد مو زين، لا ملغية للحجية رأسا، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. اللي احنا نريد هاي النتيجة، هاي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية وبعد أخذ الكتاب، هاي مناسبات الحكم والموضوع والتعميم، يقول وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند سواء كان كتاب عزيز أو سنة قطعية يسقط عن الحجية. هذه الخاصية الثانية. خاصية ثالثة والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار كما كانت في المجموعة الأولى، بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص هاي المخالفة بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا يعني التباين كما في المجموعة الأولى، بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه. وقد يعترض على ذلك باعتراضين يأتي عنهما الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله.